الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل مجازره ضد المدنيين في غزة، والمقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات نوعية ضد قواته. في رد أولي على اغتيال العاروري، حزب الله يستهدف قاعدة ميرون للاحتلال بأكثر من 60 صاروخا. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدتين أمريكيتين في العمق السوري بالطائرات المسيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم 92 على التوالي، واستهدفت الغارات الجوية والقصف المدفعي في الساعات الماضية مناطق وسط قطاع غزة من دير البلح والمغازي والبريج والنصيرات وشارع صلاح الدين. وارتكب الاحتلال مجزرة في حي المنارة بخان يونس عندما استهدف منزلا يقتنه النازحون، أدى إلى استشهاد 18 شخصا. هذا وشهد جنوب القطاع قصفا إسرائيليا عنيفا في محيط المستشفى الأوروبي، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مدينة رفح. وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى إن المستشفى استقبلت نحو 40 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال. اتهم المكتب الإعلامي في قطاع غزة جيش الاحتلال بارتكاب جريمة جديدة بعد أن قام بنبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق مدينة غزة، واحتجاز جثامين 150 شهيدا ونقلها إلى جهة غير معلومة. حول هذه الجريمة البشعة لقوات الاحتلال والتطورات الأخرى في قطاع غزة، نستمع إلى ما قاله الإعلامي أحمد سهمود من هناك.
وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي، أكد خلال متابعته أن الجيش الإسرائيلي قد قام بجريمة جديدة بحق الأموات في شمال قطاع غزة، حيث قام بنبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق مدينة غزة، واحتجاز جثامين 150 شهيدا من الشهداء الجدد إلى جهات غير معلومة. وهذه هي الجريمة الثانية التي تحصل بحق الجثامين والأموات. وقبل أسابيع سلم الجيش الإسرائيلي 80 جثمانا كانت مسروقة الأعضاء إلى عبر معبر كرم سالم في جنوب قطاع غزة. الجثامين من شمال قطاع غزة سلمت في الجنوب ودفنت في الجنوب، ولكن لوحظ أنها مسروقة الأعضاء. وهذه الجريمة يؤكد من خلالها المكتب الإعلامي الحكومي على إدانته الكبيرة لهذه الجريمة، حيث قامت آليات الاحتلال بتجريف وإخراج جثامين الشهداء وامتهنت كرامتها دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر. وأخرج الجيش الإسرائيلي 150 جثمانا إلى جهة غير معلومة، مما يثير الشكوك مجددا نحو جريمة أخرى، وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء التي أشرنا لها في بيانات سابقة وفق تصريح للمكتب الإعلامي الحكومي. فيما يتعلق بالاستهدافات والقصف، لا زالت المنطقة المحافظة الوسطى تتعرض لقصف مدفعي عنيف جدا وتصل إلى مستشفى شهداء الأقصى كل دقائق، إما إصابات أو شهداء بفعل القصف المدفعي العنيف. آخر شهيد وصل من منطقة الزوايدة التي تقع بالقرب من منطقة دير البلح بفعل القصف المدفعي المتواصل والعشوائي لمنازل وبيوت المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى وصول عدد من الإصابات التي نتجت عن إطلاق النار من قبل طائرات الكواد كابتر على المواطنين في منطقة المغازي وسط قطاع غزة، والتي تقع أيضا على مقربة كبيرة جدا من مستشفى شهداء الأقصى ومن منطقة دير البلح بشكل عام. الجيش الإسرائيلي قد نفذ عدة غارات صباح هذا اليوم بحق منازل وعوائل مدينة دير البلح والمحافظة الوسطى بشكل عام. وطائرات الاستطلاع تنشط في منطقة رفح على مستويات منخفضة جدا في تلك المنطقة التي تؤوي 1,350,000 مواطن فلسطيني، ما يقرب أكثر من 70% من المدنيين وسكان قطاع غزة موجودين في منطقة محصورة وصغيرة جدا في رفح.
تواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات دارية ضد قوات الاحتلال في مختلف محاور القتال في غزة. وقالت كتائب القسام إن مجاهدي استهدفوا 9 عاليات إسرائيلية واشتبكوا مع قوات راجلة وأجهزوا على قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة صفر شرق خان يونس بعد إيقاعها بكمين محكم. كما دكت كتائب القسام تجمعا لآليات الاحتلال المتمركزة في المدينة بقذائف الهواء. بدورية أعلنت سرايا القدس دك الحشود العسكرية في منطقة المحطة في خان يونس بقذائف الهاون، فيما قصفت كل من سديروت وإرغام وغيرهما من مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية. قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان بعشرات الصواريخ قاعدة ميرون الصهيونية الاستراتيجية على قمة جبل جرمق شمالي فلسطين المحتلة. المقاومة التي اعتبرت القصف ردا أوليا على جريمة اغتيال القائد بحماس صالح العروري وإخوانه بالضحية الجنوبية لبيروت أكدت أن الاستهداف تم ب 62 صاروخا من أنواع متعددة وأنه أوقع إصابات مباشرة ومؤكدة في القاعدة التي يعمل فيها عدد كبير من نخبة الضباط والجنود الصهاينة. وأوضحت أن القاعدة هي مركز للإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد للاحتلال شمال فلسطين ولا بديل رئيسيا عنها. كما استهدفت المقاومة الإسلامية موقعي المطلة وبركة ريشة وتجمعا لمشاة جنود الاحتلال في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وأوقعت إصابات مباشرة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا والمثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن بالطائرات المسيرة مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو. وجاء في بيان للمقاومة أنه استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على المجازر الصهيونية بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدون بالطائرات المسيرة قاعدتي التنف والشدادي. وكان بيان سابق للحركة قد أكد استهداف مجاهدي ل4 قواعد في العراق وسوريا وهي الركبان والقاعدة المجاورة لحقل العمر بسوريا والتنف، إضافة إلى قاعدة الحرير بأربيل شمال العراق. شهدت مدينة نابلس بالضفة الغربية اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة من عدة محاور. واستهدفت المقاومة الفلسطينية جنود وآليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع وإطلاق وابل من الرصاص في أحياء البلدة القديمة، بينما نقل شهود عيان أن جنود الاحتلال كانوا يصرخون طلبا للنجدة. كما شهدت بلدة بيت أمر ومسافر يطاب الخليل ومدينة قلقلية وطولكرم اقتحامات سرعان ما تحولت إلى مواجهات استشهد خلالها شاب بقرية بيت ريما برام الله وأصيب 6 آخرون. أكد الرئيس الإيراني أن الكيان الصهيوني المزيف المدعوم من الاستكبار العالمي سيزول بالتأكيد. وقال إبراهيم رئيس مخاطبا جماهير مدينة زنجان غربي البلاد التي زارها اليوم إن حضوركم هو إعلان لمقتكم للكيان الصهيوني ودعمه ودعم لسكان غزة. ولفت إلى تأكيد مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل الإمام الخميني منذ أكثر من 4 عقود على قضية نصرة فلسطين وضرورة تحرير القدس الشريف وإزالة الغدة السرطانية المتمثلة بالكيان الصهيوني. كما أشاد بإصرار الشعب الإيراني على دعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتحديد مصيره وإنشاء دولته المستقلة. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية أن إيران في حرب شاملة مع الأعداء مشددا على فشل جميع مؤامرات الأعداء ضدها حتى الآن. وقال لواء حسين سلامي خلال مراسم ضم سفينة وعشرات الزوارق الحربية الجديدة إلى بحرية الحرس، قال إن على قواتنا البحرية أن تكون قادرة على الوصول إلى العدو في أي نقطة يوجد فيها، محذرا الأعداء بوجوب البقاء بعيدا عن المنطقة. وسبق لمخرجة حرس الثورة التي ضمت إلى خدمتها سفينة الشهيد أبو مهدي المهندس وعشرة الزوارق الحربية أن كشفت عن دخول تجهيزات عسكرية جديدة للخدمة، بينها منظومتان من صواريخ كروزر استراتيجية ومنظومات صواريخ أرض أرض ومدمرة جمارة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم نقي مساءنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، وعند الرابعة والدقيقة 44 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون مباشرة إلى البرنامج الاجتماعي معكم على الهواء، ومن ثم يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 5:25 حسب توقيت مدينة طهران، وبعد الأذان لنا عودة للبرنامج الاجتماعي معكم على الهواء. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم نسائم الرحمة. استفتاءات تستمعون إليها عند 6:26، وبعد ذلك نقدم إليكم معارج النور. عند 7 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. في أمان الله.
مرحبا يا أصدقاء، أهلا بكم يا أحبتي الحلوين، أهلا بعزائنا الشطار والأذكياء. ها نحن نلتقيكم ثانية لنقدم لكم أحلى الفقرات المفيدة وأجمل القصص الممتعة في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال، هذا البرنامج المنوع الجميل. اليوم يا أصدقاء نريد أن نتحدث عن موضوع أحب أن أكون طفلاً مثالياً. كلنا نحب أن نكون أطفالاً مثاليين. إذن ابقوا معنا لنرى كيف يجب علينا أن نكون أطفالاً مثاليين. هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. تحبون أن تصبحوا من أحسن الأطفال، والذي تسميهم المعلمة أطفالا مثاليين. أنا أيضا أحب أن أكون كذلك، لكي تحبني المعلمات والمديرة، ويحبني أبي وأمي وجميع الأقرباء. ولكن كيف؟ سأقول لكم كيف، لكن بعد الحجورة. الحجورة التي تقول ما هو الشيء الذي يقف في وسط الشارع وكل دقيقة تراه بلون. الحجورة سهلة جدا 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 يا أصدقاء، فقط فكروا قليلا. الحلوين، حان وقت تمثيلية اليوم. عنوان التمثيلية هو حكاية الساقي محمد.
أنه كان هناك خادم يدعى محمد، وقد عرف عنه أنه يتمتع بالخلق الكريم وحلاوة اللسان، مما جعله شهيرا ومحبوبا بين الناس، حتى أن شهرته وصلت إلى الملك.
أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
أصدر أمراً لاستدعاء الخادم.
الخادم محمد؟
نعم.
ولكن يا مولاي، إنه إنسان بسيط، لا ينفع جلالتك.
أيها الوزير، افعل ما أمرتك به. نريد أن يعمل داخل القصر حتى نستمع بقصصه وحكاياته وحلاوة منطقه.
سمعاً وطاعة يا مولاي.
هيا.
نعم أيها الحلوين، ذهب الوزير من فوره إلى الخادم محمد يخبره بما أمر به الملك، مما أفرح محمدا كثيرا. وعندما حل الصباح أخذ جرته وتوجه إلى بلاط الملك.
أيها الخادم.
نعم يا مولاي الوزير.
عليك بتقديم الماء لكل من يتواجد بالقصر، وبعد ذلك تذهب إلى الملك واحكي له من قصصك وحكاياتك. هيا، فهمت؟
نعم، أمرك يا مولاي.
مرحبا بك، ماذا اعتدت لنا أيها الخادم؟
السلام على مولاي الملك. اليوم يا مولاي جئت إليك بحكاية جميلة جدا. إنها حكاية تعود إلى شخص اسمه بهلول.
أجل أجل، أحب أن أسمع حكايات بهلول، حدثني عنها أيها الخادم، حدثني.
نعم يا مولاي، كان بهلول ذات مرة يمشي في السوق.
انظر كيف استطاع هذا الخادم اللعين أن يحظى باهتمام مولاي الملك. كلا كلا، هذا لا يمكن، إن الملك لا يهتم بهكذا. يجب أن أجعل الملك يتنفر من الخادم. ولكن كيف؟ كيف؟ أيها الخادم.
نعم يا مولاي الوزير.
ماذا فعلت؟ لقد تأدى الملك منك كثيرا.
ماذا؟ أتمزح يا مولاي؟ كيف يتأدى الملك مني؟
تأدب أيها الخادم، وهل الوزير يتمازح مع إنسان ساذج مثلك؟
أعتذر إليك يا مولاي، أعتذر.
إن الملك يتأذى من رائحة فمك الكريهة.
ماذا؟ عجبا، لم أنتبه لهذا الأمر أبدا. حسنا، كيف أستطيع التغلب على هذه المشكلة لأحمي الملك من تلك الرائحة؟
هيا قم بوضع لسام على فمك.
حسنا حسنا، شكرا لك يا مولاي، شكرا لك.
نعم أيها الحلوين، حل الصباح وتوجه الخادم محمد كعادته إلى القصر، ولكن كان يضع اللثام كما نصحه الوزير، مما أثار استغراب الملك، إلا أنه لم يعلق على الأمر، وظل الخادم يقوم بمهامه كالمعتاد، ولكن مع وضعه اللثام، إلى أن جاء يوماً وقرر الملك أن يعرف السبب في وضع الخادم للثام.
أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
أخبرني أيها الوزير عن الخادم محمد، فمنذ فترة يضع على فمه لثاما. ماذا؟ هل تعلم السبب؟
يا مولاي نعم أعلم السبب، ولكن سامحني عن الجواب.
ولماذا؟ هيا أخبرني أيها الوزير، هيا.
أيها الملك، أعذرني يا مولاي، بما أنك تصر فسأخبرك بالحقيقة.
ما هي الحقيقة؟
إن الخادم يشتكي من رائحة فم جلالتك الكريهة.
يا لها من إهانة كبيرة لا تغتفر إلا بسجن صاحبها.
نعم يا مولاي، الحكم هو ما تفضلت به.
أيها السجان.
نعم يا مولاي الملك.
غدا صباحا انتظر عند باب القصر، ومن يخرج منه حاملا باقة من الزهور قم بزجه في السجن، ولا تخبر بهذا الأمر أحدا.
حسنا أيها الملك، أمرك مطاع.
نعم أيها الحلوين، وبالفعل ذهب السجان لينتظر عند باب القصر، وحضر الخادم محمد كعادته كل يوم، وقام بعمله على أكمل وجه. وعندما حل ميعاد عودته إلى منزله طلبه الملك وقدم له باقة من الزهور، فأخذها الخادم. وعندما هم بالخروج،
أيها الخادم، ما هذه الباقة التي تحملها؟
مرحبا أيها الوزير، إنها باقة أهداها لي الملك.
عجيب أمر الملك. هيا هيا أعطني الباقة، فأنا أحق بهذه الباقة.
حسنا حسنا، تفضل أيها الوزير، تفضل.
أعطني.
أجل أيها الحلوين، خرج الخادم من القصر بأمان، ولكن الوزير الحسود قام السجان بزجه في السجن، لأنه كان يحمل معه باقة الورد، لأن الباقة كانت رمزا لإيداع حاملها في السجن، وهذه هي عاقبة الحسود، لأن الحسود أيها الأحبة لا يسود أبدا، إنه لا يكون سيدا ولا يرتقي أبدا.
إلى أنشودة جميلة ونأخذ استراحة، ومن ثم نعود إلى بقية فقرات البرنامج. قلتم نعم؟ حسناً، هيا بنا إلى أنشودة البرنامج.
صارت صبي عمرها صار 9 سنين، جابت لي المهدي، جابت وردي عالميلان.
بنت صارت صبي صار عمرها 9 سنين، جابت لي المهدي، جابت وردي عالميلان. الله من لطف وحبة بالنور مشعشع قلبها،
الله من لطف وحبة بالنور مشعشع قلبها.
تتوتب صلي وتركع تدعي وتناجي ربا،
تتوتب صلي وتركع تدعي وتناجي ربا.
من
صار 9 سنين جابت للمهدي جابت وردي عالميلان
طفت هلأ 9 شموع يا رب بتيسر دربها
طفت هلأ 9 شموع يا رب بتيسر دربها صار 9 سنين جابت للمهدي جابت وردي عالميلين
بنته صارت صبي صار عمرها 9 سنين جابت للمهدي جابت وردي
عالميلين أحبتي الحلوين ذات يوم دخلت المعلمة وقالت لنا من منكم تريد أن تحصل على الجائزة؟ فرفعنا أيدينا كلنا وقلنا ومن لا يريد الحصول على جائزة؟ فقالت المعلمة إذن كونوا طالبات مثاليات في نظافتكم ودروسكم وسلوككم داخل المدرسة وفي نهاية الأسبوع سنعطي الجائزة للبنت الممتازة في هذه المجالات عندما عدت إلى البيت أخبرت أمي بما قالته المعلمة وطلبت منها المساعدة سوف لا أقول لكم ماذا قالت لي أمي وكيف ساعدتني لماذا؟ لأنني لا أريد أن ينتظر صديقنا أحمد أكثر من هذا هيا بنا إلى أحمد وأبيه في فقرات اسأل وتعلم
السلام عليك يا أبي
وعليك السلام يا ولدي
ماذا جلبت معك يا أبي؟
جلبت مثلجات
نعم. أنا أحب المثلجات جدا خطر الآن على بالي سؤال يا أبي
تفضل اسأل يا بني
قل لي يا أبي
نعم.
كيف ينقلون المثلجات من المعامل وهي بعيدة جدا إلى المحلات في الصيف دون أن تذوب ويتشوه شكلها؟
وهل تظن أنهم ينقلونها بسيارات عادية؟
طبعا يا أبي فأنا رأيت أمس سيارة حمل تقف أمام محل البقالة ويبيعون له الخبز والكعك والبسكويت لا شك أن هذه السيارة هي التي تجلب له المثلجات
ولكن يا ولدي سيارات حمل المثلجات تختلف عن هذه السيارة التي شاهدتها
وكيف تختلف يا أبي؟
إنها مبردة ومغلقة بإحكام ولهذا تبقى المثلجات جامدة فيها ولا تذوب
وكيف تكون مبردة وهي لا يمكن أن تتصل بالكهرباء مثل الثلاجة والفريزر في بيتنا التي تعمل على الكهرباء لأن السيارة متنقلة ولا يمكن أن تعمل على الكهرباء يا أبي
إنها تعمل على محرك السيارة يا ولدي
وكيف تقوم بتبريد المثلجات داخلها كي لا تذوب؟
في هذه السيارات توجد أنابيب يدور فيها غاز مثلما توجد أنابيب في الثلاجات والفريزرات ويقوم المحرك بدفع الغاز ليدور داخل الأنابيب فيبقى داخلها باردا
هكذا إذن
نعم.
أشكرك يا أبي لأنك أخبرتني بهذه المعلومات
حلوين. أخبرتكم أن المعلمة قالت لنا إنها سوف تقدم هدية في نهاية الأسبوع للطالبة المثالية الممتازة في سلوكها ونظافتها ودروسها عندما عدت إلى البيت أخبرت أمي وطلبت منها المساعدة، فقالت لي إنها ليست معي في المدرسة لتساعدني، ولكنها يمكنها أن ترشدني وتقدم لي النصائح. فاستمعت جيدا إلى نصائحها حول سلوكي مع المعلمة والطالبات ومراعاة النظافة، أعني نظافة شعري ويدي وأسناني وملابسي وإعداد دروسي. وقالت لي
أريد منك يا نداء أن تبقي هكذا طوال حياتك، ولا تحزني إن فازت بالجائزة غيرك، المهم عندي أن تستمرين على مراعاة النظافة وحسن السلوك والاجتهاد في دروسك كي أتباهى بك أمام الأقرباء والصديقات.
أريد أن أكرر عليكم الحجورة حتى تفكروا جيد جدا وتتوصلوا إلى النتيجة المطلوبة. الحجورة تقول: ما هو الشيء الذي يقف في وسط الشارع وكل دقيقة تراه بلون؟ ما هو الشيء الذي يقف في وسط الشارع وكل دقيقة تراه بلون؟ أعزائنا الحلوين، كما أخبرتكم فإن المعلمين والآباء والأمهات يحبون الأطفال المثاليين الذين يهتمون بدروسهم وأدبهم بنفس الدرجة التي يهتمون بها بنظافتهم. أنا قررت أن أكون كذلك من دون هدية المعلمة، فكونوا أنتم أيضا كذلك حتى من دون هدايا. أصدقائنا الحلوين، صديقتنا نرمين وجدتها الحبيبة ينتظران دورهما في البرنامج في فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك يا جدتي؟
الحمد لله بخير وعافية يا نرمين. وعندما أبحث عن معلومات جديدة حول المدن المختلفة فأشعر أن حالي يكون أفضل يا نرمين.
إنه أمر جميل يا جدتي، لأنني أيضا أستمتع بمعلوماتك يا جدتي وأشعر بحال أفضل عند الاستماع إليها.
الحمد لله، وما رأيك أن نذهب إلى الدولاب لنقدم معلومة اليوم؟
سأحرك الدولاب بنفسي يا جدتي وأرى حرف اليوم.
هذه هي الكرة التي سقطت من الدولاب، وهي كرة حرف السين.
يا سلام على حرف السين، وأهلا به في محطتنا.
سوف أتحدث لك يا نرمين عن مدينة في محافظة كرمان الإيرانية. إنها مدينة سيرجان.
مدينة سيرجان؟
نعم.
أنتظر معلوماتك حول هذه المدينة يا جدتي.
تعد مدينة سيرجان ثانية أكبر المدن في محافظة كرمان، وهي المدينة التي تقع بجانب صحراء الملح في هذه المحافظة. إنها مدينة تاريخية وقديمة، وقد تم ذكرها في كتب التاريخ والقصص القديمة.
مدينة تاريخية وقد تم ذكرها في القصص، ما أجمل ذلك.
يا عزيزتي نرمين، توجد الكثير من الآثار التاريخية في هذه المدينة، يمكن أن نذكر منها قلعة الحجر ومخازن المياه القديمة والمعابد التاريخية لعبدة النار وغيرها. كما توجد في هذه المدينة الكثير من المعالم الطبيعية، وكما قلت لك صحراء الملح التي أصبحت مقصدا لكثير من السياح الأجانب.
يبدو أن أجواء مدينة سيرجان حارة وجافة.
نعم هذا صحيح يا نرمين، ولكن توجد زراعة في هذه المدينة أيضا.
كيف يمكن ذلك يا جدتي؟
إن مدينة سيرجان من أهم المدن التي تنتج الفستق في إيران وبجودة ممتازة، فشجيرة الفستق لا تحتاج إلى الكثير من المياه، وأجواء سيرجان جيدة ومناسبة لإنتاج الفستق.
معلومات جديدة حصلت عليها من جدتي الغالية، وشكرا لك يا جدتي.
وشكرا لك يا حبيبتي.
أصدقائنا الشطار، هل عرفتم حل الحجورة؟ البعض يقولون عرفناها، والبعض الآخر يقولون بأنه كانت صعبة بعض الشيء ويريدون أن أعيد الحجورة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يقف في وسط الشارع وكل دقيقة تراه بلون؟ الآن هل عرفتم الإجابة؟ نعم؟ لا؟ ماذا قلتم؟ حسناً، إنه عمود أضوية المرور. نعم يا أصدقائنا، إنه عمود يضعونه في وسط الشارع ليشاهده جميع سواق السيارات. فيه ثلاثة مصابيح بألوان مختلفة: أصفر، أحمر، أخضر، وكل دقيقة يضيء مصباح منها. أقول لكم أحسنتم يا حلوين، أحسنتم يا شطار. تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من فقرة برنامجنا لهذا اليوم. وصل وقت الوداع، وأنا سأقول لكم إلى اللقاء. لا أقول لكم مع السلامة، سأقول إلى اللقاء. لماذا؟ لأنه إن شاء الله سوف نلتقي في حلقة أخرى من حديقة الأطفال. إذن إلى اللقاء يا أصدقاء.
ألوانها عديدة وعينها كحيل،
ألبانها مختلفة.
البقرة في الحال، هيا يا أطفال للبقرة في الحال، فهي في الحظيرة هنيئة البال. هيا 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 يا أطفال.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق، ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة الحاج مهدي تقي، قائد في الحشد الشعبي وعضو في البرلمان العراقي. لم يكن الحاج قاسم سليماني في آمرلي فقط، ولم تنتهي الحكاية مع فك الحصار المفروض عليها. في الساعة التي جهز فيها السياسيون العراقيون حقائبهم وقطعوا تذاكرهم للهروب من المعركة، وصل الحاج قاسم سليماني الإيراني إلى الأراضي العراقية حاملا معه أملا كبيرا في الانتصار على داعش. ثلث العراق سقط، وننتظر سقوط الثلث الثاني. لا قائد يستطيع أن يقود المعركة ولا سياسية يتحدث عن الحلول، وأما الجيش العراقي فلم يبق منهم إلا الاسم. والأجهزة الأمنية الأخرى كانت على وشك أن تلتحق بالجيش وينهار كل شيء. حضور الحاج قاسم في الساعات الأولى من المعركة أعاد للجيش العراقي روحه وللصنوف الأخرى الأمل. وقف على سور بغداد وقال: لا تسقط بغداد إلا وأنا شهيد. في الساعات الأولى من سقوط الموصل كانت القيادات العسكرية تتحدث عن حماية بغداد، لكن بعد وصول الحاج قاسم سليماني إلى العراق بعد 7 ساعات من سقوط الموصل أصبح الحديث كيف نحرر حزام بغداد ومتى نذهب إلى سامراء. الحاج قاسم غير كل خيارات المعركة منذ الساعة الأولى التي وصل فيها إلى بغداد، وسأتحدث لك عن تلك القرية الصغيرة التي بقيت على قيد الحياة بفضل الحاجين قاسم وجمال. نحن من القومية التركمانية مسلمون ومذهبنا جعفري. طيلة حكم صدام المجرم للعراق كنا نعاني من التمييز الطائفي لأننا شيعة ونتبع إداريا مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين التي ولد فيها صدام حسين وهي ذات أغلبية سنية، وبين الحين والآخر يهاجمنا النظام آنذاك بدعاوى وحجج واهية يعدم فيها رجالنا بلا أي ذنب يذكر. 35 عاما كنا محكومين بالموت البطيء، سقط حكم صدام المجرم وأصبحنا بأمل أن نعيش بسلام، لكن حتى هذا الأمل قتلوه في نفوسنا بإرهابهم الذي لا يميز بقتله بين الأطفال والنساء والرجال. ففي تفجير واحد بواسطة صهريج مفخخ عام 2007 راح منا أكثر من 100 شهيد بينهم نساء وأطفال. ولأننا نتبع إداريا محافظة صلاح الدين فلم يقدم لنا أي شيء، لا طرق عامة ولا تعبيد للطرق ولا درجات وظيفية ولا مدارس ولا أي شيء من الخدمات، كأننا نعيش في عزلة عن العالم. عام 2014 حين سقطت الموصل كنا على يقين بأن الإرهاب لا يبقي لنا وجودا في قريتنا وستهاجم بيوتنا ولو بعد حين، وفعلا بعد ساعات من إعلان سقوط الموصل سقطت محافظة صلاح الدين. ولما سقطت محافظة صلاح الدين ورفعت فيها راية الكفر والإرهاب هاجمتنا القرى التي تحيط بقريتنا، من 30 قرية خرجوا لقتالنا ونحن قرية واحدة، عزمنا على أن نموت جميعا في قريتنا ولا نتركها لهم مهما بلغ الأمر. أخرجنا ما نمتلك من سلاح وذخيرة وأخذنا سلاح الجيش العراقي الذي انسحب من محافظة كركوك وقطع عليه الطريق العام. أنشأنا ساترا ترابيا حول قريتنا وعزمنا على الموت دفاعا عن عقيدتنا وأرضنا وعرضنا. لم يكن لنا أي أمل في الحكومة العراقية التي لم تسأل عنا منذ سقوط بغداد عام 2003 حتى سقوط الموصل عام 2014. استمر الحصار علينا واستمررنا بالدفاع، طلبوا منا أن نخرج منها أحياء ونتركها لهم، وأبينا أن نخرج أحياء بلا كرامة. هذه أرضنا منذ آلاف السنين وسنموت عليها ألف مرة ولن نتركها لهم مهما عملوا. قطعوا الكهرباء وقطعوا الماء، لكن قسما بتلك الليالي ومحنتها لم يرتجف لنا قلب، وكنا على يقين بأن الله معنا منذ أن أصبح ماء البئر المالح الذي في قريتنا عذبا صالحا للشرب كرامة من الله تعالى للمظلومين المحاصرين. في الليل يكون ساتر الدفاع للشباب الذين كانوا مصداقا لكلمة لبسوا القلوب على الدروع لبسالتهم في أرض المعركة، وحين تشرق الشمس يكون ساتر الدفاع بعهدة كبار السن الذين لم تخطئ إطلاقاتهم رؤوس العدو. طالت أيام الحصار واشتدت المعركة أكثر، قلت الذخيرة وأصبح الدواء والغذاء ينفد، وعشرات الجرحى بحاجة إلى دواء ونساء حوامل بلا رعاية طبية وأطفال رضع يتصارخون بلا حليب. تعاهدنا مرة أخرى بأن تكون آمرلي مقبرة لنا أو نقبر الغزاة على أبوابها. وضعنا عيونا ساهرة على خطوط الصد وأخرى على بغداد، ولسان حالنا يقول: هل من مسؤول عسكري أو سياسي يكون ناصرا لنا؟ أشرقت شمس اليوم 23 من الحصار ونحن ما زلنا نقاتل على أبواب مدينتنا من أجل الحياة. رن هاتفي، ومع رنة كل هاتف أعيش بأمل أن يقول أحدهم بأننا قادمون لكم. طلب مني المتصل أن أحدد لهم موقعا لملعب كرة قدم يكون في وسط القرية، وفعلا حددت له موقع أحد الملاعب وأرسلت لهم إحداثية الملعب. في الساعة 12:10 مساء وصلت لنا طائرتان عسكريتان. الطائرة الأولى أخذت مهمة تمشيط المنطقة لتأمين هبوط الطائرة الثانية، ولما هبطت الطائرة الثانية وسط الملعب ذهبت برفقة وجهاء القرية نستقبل الضيوف الذين لا نعرف من يكونون. فتح باب الطائرة وكأن الشمس أشرقت من جديد. ترجل شاب بصورة شايب أبيض الوجه والشعر. كنت أنظر في وجهه وأحدث نفسي: هل هو هذا الشايب الذي أعرفه؟ أو سهر الليل أرهقني وصرت لا أركز جيدا؟ اقتربت أكثر، وما إن اقترب أكثر حتى فتح ذراعيه لنا، فتأكدت تماما أن هذا هو الحاج المهندس. عانقته بلهفة واستنشقت رائحة النصر من شماغه الذي يرتديه. من فرحتي ولهفتي برؤية الحاج المهندس لم أركز على الضيوف الذين معه، ولما انتهينا من السلام شاهدت الحاج قاسم سليماني. لم أصدق أن هذا هو الحاج قاسم، لكن لا أستطيع أن أكذب عيني.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
رحيق الزهر المعيون بخير.
صوي الجنة علمه الله صبابة زاد أودعها البارع ما شاء.